من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أين وصلنا المطلب؟ المهم في الأدلة التي استدل بها على الترك، على التركب، على البساطة عفوا وبطلان التركب، قضية تكرر النسبة يعني استدل به الميزنائي، التكرار مرة عند الصحر الكفائية باعتبار الذات، أجيب عنه أن الذات المبهمة المطلقة غير الذات الخاصة زيد ضارب، وأشكل أيضا بالتكرار. نعم التكرار في النسبة، احنا وقفنا عند هذا الدليل وغيره قبل هذا، قبل هذا ما هو؟ ها هذا استدلال. إذن أدلة أدلة التركب، لازلنا أدلة التركب يعني. فاستدل لأدلة التركب بماذا؟ بتكرار النسبة، أنه تكرار النسبة في هناك أدلة، تعرضنا لأدلة هذه أدلة البساطة عفوا، في أدلة التركب دخلنا فيها. أدلة التركب بدايتها الوجدان، وثم يعني التبادر، ثم استدل بعد بغير الوجدان، استدل بصحة الحمل، استدل الثاني والثالث هذا إيه. صحة الحمل ما يمكن إلا بتوسط القول بالتركب. لماذا؟ لأن حمل المبدأ على الذات على زيد مع التباين ما يمكن، بخلاف إذا ما قدر في المشتق الذات المبهمة تحمل على زيد. قلنا نظير هذا الاستدلال الثاني أو الثالث في أدلة التركب أيضا يدل على ذلك. ماذا يدل على ذلك؟ ما استدلوا به أنه المشتق إذا حمل على المشتق، مثلا ضاحك على المتعجب أو ناطق على المتعجب أو المدرك الكليات أو ما شبه ذلك، فحمل المشتق على المشتق إذا لم يكن في البين ذات بناء على البساطة، إذا لم يكن في البين ذات بناء على البساطة فنحمل مبدأ مغاير لمبدأ آخر من مقولتين من مقولات الماهيات، كيف يمكن يصير؟ فما يمكن. من الأدلة أيضا نستدل بها صح عقل هذا الأسد، هذا الاستدلال لا بأس نستعرض على كل جملة أدلة التركب، بعد ذلك نبين الخلل فيها. أيضا من الأدلة التي استدل بها على التركب غير الاستدلالين، فإذا صحة الحمل مطلقة في زيد ضارب أو ضارب متعجب قضيتان دليلان، حمل المشتق على الذات الخاصة زيد ما يمكن إلا بتقدير الذات في المشتق المحمول. لماذا؟ لأنه ضارب إذا كان فقط هو الضرب، هذه من مقولة عرضية تخالف مقولة الجوهر، فكيف تتحد مع الجوهر؟ فلا بد نقدر الذات في المشتق وهي جوهر كي يحمل الجوهر على الجوهر، هذا ممكن. فصحة الحمل لا بد فيها من جهة وحدة وجهة تغاير. كذلك الكلام في الاستدلال الآخر الذي استدلوا به، وهو استدلوا به أنه لو حملنا المشتق على المشتق، مثلا ناطق الناطق متعجب أو الضارب متعجب، فكيف يحمل مبدأ على مبدأ مباين له؟ إذن يكون في البين مجمع لهذين المبدئين وهو الذات، هو الذي يصحح الحال، وإلا المبادئ متباينة. هذا ما استدلوا به كدليلين، كدليلين على أدلة التركب. لا بس نخوض فيه، وفي أدلة أخرى بعد استدلوا أن بعض المشتقات، لا بأس نذكر هذه الدليل، بعض المشتقات من قبيل اسم الآلة، أو عفوا من قبيل العدميات، أو تحمل على العدم. نقول شريك الباري ممتنع، شريك الباري لما لا وجود له، ممتنع أم لا وجود له، فكيف يعني نحمل مثلا شريك الباري، عفوا ممتنع على شريك الباري، اي مناط الاتحاد موجود في البين لو كان على البساطه، فكيف يتحد؟ طبعا هذا الاستدلال استدلوا به، ساتي هذا الاستدلال على التركب استدل به لرد دعوى الفلاسفه، اصلا ساتي، لا بس أنا أذكره مجملا كي نتبين جواب الفلاسفة عن أو المتكلمين عن استدلال القائم بالتركب. أو إذا حمل اسم الآلة، الحديد مفتاح للباب مثلا، اسم مفتاح كيف يعني اتحاد، كيف يصور الاتحاد إذا لم يكن في البين الذات؟ لأن الفتح فعل والحديد جوهر، فما الاتحاد بين الفتح والجوهر مثلا؟ اسم الآلة أو اسم الزمان، مثل تقول الكوفة ميعاد دول أهل البيت، دول الرجاء، زين الكوفة ميعاد، الكوفة جوهر، ميعاد زمان أو اسم مكان أو كذا، كيف يتحد العرب مع الجوهر إذا لم نقدر ذات الجوهر موجود في البين؟ حمل اسم الآلة أو اسم المكان أو اسم الزمان على الجوهر ما يمكن تسويغ هذا الحمل. ليش ما يمكن تسويغ هذا الحمل؟ واضح زمان ومكان كيف يتحد مع الجوهر، بخلاف إذا قدرنا ذات موجودة في المشتق في اسم الآلة أو اسم المكان المشتق أو اسم المكان الزمان، ذات جوهر يتحد مع الجوهر، ممكن ما في معنى. وكذلك في الممتنعات والانتزاعيات والاعتباريات، إذا قدرنا ذات اعتبارية مع العدم ذات اعتبارية من الباب، لأنه نقدر هذه الأمور الانتزاعية العقلية تتحد مع العدم أو الممتنعات، كيف تتحد؟ مثلا نقول مثلا زيد ممكن، موجود زيد، ماهية زيد، زيد ممكن، أين الاتحاد في الوجود مثلا؟ هذا رد على الفلاسفة. أنا سبقت المجيء بهذا الدليل، الدليلين الخامس أو الرابع والخامس استباقا ذكرتهم، على أساس يكون الجواب من الفلاسفة، الجواب الذي اعتمده الفلاسفة هو واحد. جيد، فإذا هذا جملة الاستدلال على التركب، على التركب غير البساطة. ومر بنا أن المتكلمين والفلاسفة عندهم جواب عن هذا الاستدلال، سيما من الثاني وانت جاي الحامل وكذا. استدلال ما هو؟ استدلال الفلاسفة هكذا يدعون، المبدأ المشتق عن كندي الثاني والثالث والرابع والخامس جواب واحد. طبعا الثالث الرابع والخامس نفس الجواب بس لكنه صياغة أخرى سنتعرض لها. فاستدلال الفلاسفة ما هو؟ استدلال الفلاسفة هكذا يقولون، يقولون بأن المبدأ ضاد رابع، ضاد رابع. هذا ضاد رابع كمبدأ مثل مادة خام كالقماش، إذا القماش تريد تلبسه زيد ما يلبسه، مش يلبسه إلا يلبسه من قبيل الحرام يلوي. أما إذا فصلت تفصال زيد، نعم هناك ارتباط يكون بين هذا اللباس وزيد، مع أن هذا الثوب الخام القماش أنت ما أدخلت فيه جوهر، إنما قمت بهندسة فيه بزي زيد، فاستطاع زيد أن يلبسه ويكون ارتباط ومناسبة بين الثوب الخام القماش والزيد. هذا مثال حسي طبعا، الآن سندخل في المطلب. فإذا القماش لما كان خام هذا مصدر مثل ضاد رابع، لكن لما تفصله إما بصيغة الفاعل أو بصيغة المفعول أو بأي صيغة من الصيغ الأخرى الاشتقاقية يتفصل، يتزيى بزي هيئوي يتناسب ويتحد مع الموضوع. هذا على كل تبسيط للجواب، عمدة الجواب بشوي أكثر بدقة وتحليل عقلي ما هو؟ هو الذي مر بنا أمس، أن الماهية أي ماهية تطلب ضرب أو أي ماهية أخرى، هذه الماهية سواء ماهية جوهرية ماهية عرضية أي ماهية تريدها، لأن حتى عندنا حمل الفصل وهو جوهر على من؟ على من؟ على الجنس، حمل الفصل على الجنس، والجنس جوهر مباين لجوهرية الفصل. هناك وين؟ كيف يتم الحمل؟ هي ليس في الطريقة اللي ذكروها القائلين بالتركب، لا في طريقة أخرى. فالكلام الآن الذي سنخوض فيه ومهم في العلوم والفنون المختلفة، يعني في علم الفلسفة أو الكلام أو العرفان أو علم الأصول أو علم البلاغة، هذا البحث مهم حساس جدا، وهو أن الماهية في اعتباراتها ما هي جوهرية كانت أو ما هي عرضية، ما في فرق، ما هي لها وجود عيني خارجي أو ما هي انتزاعية اعتبارية عقلية. الماهية عموما الماهية لها اعتبارات، بعد ذي بدء الماهية لها اعتبارات خمسة، إما مهملة أو غير مهملة، غير المهملة لا بشرط مقسمي، هذا لا بشرط المقسمي أقسامه لا بشرط قسمي بشرط لا وبشرط شيء، يعني خمس اعتبارات للماهية، مهملة مقسمية لا بشرط قسمية لا بشرط بشرط شيء مخلوطة يسموها البشرط شيء مخلوطة. ليش مخلوطة يسموها؟ يسموها مخلوطة لأن أنت خلطتها بشيء آخر. بشرط لا مجردة، لا بشرط قسمي عبارة عنها مطلقة، فعندما الماهية مجردة أو مخلوطة أو مطلقة أو لا بشرط مقسمي أو مهملة، إذن خمس عناوين لدينا في الماهية، خمس عناوين. هذه الخمس عناوين في الماهية لها خمس اصطلاحات، خمس اصطلاحات متباينة عن بعضها البعض، ويحصل الخلط كثيرا بين العلوم والفنون، وهذا الخط مو صحيح. خمس اصطلاحات. الاصطلاح الأول المعهود هذا واضح، اللي يذكرونه في علم الأصول وعلم البلاغة علم المعاني، سريان اطلاق في الأفراد أو عدم اطلاق في الأفراد، هذا هو المعروف. خاص عام، الخاص بشرط الشيء، والعام أو المطلق هو بعد لا بشرط القسمي. طبعا في كلام عند الأصوليين وعند علماء البلاغة، هل المطلق هو اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي أو المهملة؟ المهملة هي المجمل طبعا. هذا بحث خلوه في ذهنكم. لما؟ لأن في باب العام والخاص والمطلق والمقيد الإطلاق عند الأصوليين أيضا هناك خمس اصطلاحات. أما أن يمر بنا هنا أن الاعتبارات الخمسة للماهية لها خمس اصطلاحات، الاعتبارات الخمسة للماهية لها ماذا؟ خمس اصطلاحات. أحد هذه العناوين الخمسة ما هو؟ لا بشرط القسمي والمقسمي. القسمي، فاللا بشرط القسمي كم اصطلاح له؟ خمسة بخمسة يصير 25. خمس عناوين لكل عنوان، خمس فروخ، خمس أولاد، خمسة. فخمسة في خمسة كم يصير؟ 25. فالمطلقة بمفردها كم اصطلاح لها؟ خمسة. المخلوطة بشرط شيء، خمسة. المجردة بشرط لا، خمسة. المقسم، خمسة. المهملة أو خمسة. خمسة هي الخمس عناوين، خمس اصطلاحات لها. جيد. فطبعا الآن سنستعرض إن شاء الله، ولو هذا الاستعراض إذا واحد ما يكرر كثير كثير ينساه. وهذه الاصطلاحات مثلا في علم الاقتصاد يستعملون اصطلاح في اعتبارات الماهية عين الاصطلاح العرفاني في علم الاقتصاد، مما يدل على أن العلوم تختلف في اصطلاحاتها للعناوين الماهية. يعني المعنى، أي معنى الماهية؟ ماذا يعني معنى الماهية؟ يعني ماذا معنى صبراهين الصديقين والمنافسة الموجودة بين الفلاسفة والمتكلمين وكذا في حوله، هم ترتبط بهالبحث وجود المطلق، مطلق الوجود ضد وانا اصعد وانزل انا مجرد. يعني بعبارة اخرى، اي معنى يستلم العاقل هذا المعنى يمكن ان يعتبر العاقل بخمسة اعتبارات. هاي الخمسة اعتبارات يعني خمسة عناوين، هاي الخمسة عناوين خمسة اعتبارات، لكل منها خمس اصطلاحات يجب ان نتقنها. جيد. خوف. فالاصطلاح الأول إذن باب المطلق والمقيد. في باب المطلق والمقيد المطلق كم اصطلاح له؟ خمسة، إن لم يكن أكثر، خمسة في باب المطلق والمقيد. ولذلك الأصوليون يذكرون يقولون أي مطلق أنت تريد تقوله، وأي في قبال المقيد يعني بشرط شيء، في قبال ماذا؟ المقيد، وهو بشرط شيء، وهو المخلوطة، مخلوطة بشرط شيء مخلوطة. فالمطلق إذا صار خمس اصطلاحات له، المقيد نصل له خمس اصطلاحات يعني بشرط شيء المخلوطة. ففي باب المطلق والمقيد أيضا الكلام هناك له خمس اصطلاحات بل ستة ذكرها الأصوليون في أجود التقريرات عن ذاكرنا السيد الخوي السيد الميزة النعيمي وبقلب السيد الخوي. إذا نجي نتقن هذه الاصطلاحات. جيد. هذه الاصطلاحات ما هي؟ خب الاصطلاح الأول هو، لأن هذه تتكرر في العلوم كثيرا، في الكلام، في التفسير، في الفقه، على كل في الأصول، في علم البلاغة، في علوم عديدة كثيرة والبحث مفصل. أما الإصطلاح الأول المعهود في أذهان الأخوة واضح مطلق مثل إنسان مو مقيد، بخلاف لما يقول إنسان الطويل مثلا طويل مقيد مخلوطة تصير ضيق تصير، هذا هو المعهود يعني إنسان بشرط لا يعني لا تقيد بأي قيد، مو إنه ساري، فرق بين الإنسان الساري المطلق وبين المجرد. المجرد مثل لاحظ الأفراد وسريان المعنى والطبيعة في الأفراد جيد. وهذا لعلمكم الظهورات الواردة في الأدلة الشرعية في باب العقائد أو باب الأخلاق أو باب الفروع أيضا تدور حار في لحاظ المعاني المأخوذة كموضوع أو كمأخوذة كمتعلق أو المأخوذة كمحمول، تدور روحها على هذه اللحاظات للمعاني أو الماهيات ما شئت بعبر. فالبحث إذن حول بنية الظهور كيف تتكون تترجم. فهذا المعنى المأخوذ الأول واضح. المعنى الثاني، المعنى الثاني معنى ذكرنا مرارا سابقا ومأنوسين الأخوة في ذهنهم به، ما يفعله العقل في المعاني، العقل يتصرف في المعاني، تعبير في الدعاء تصرفات الخواطر أو تصرفات الأوهام، يعني العقل عم يتصرف في المعاني. فالعقل قد يدمج مربنا يدمج بين المعاني وقد يفكك، يدمج ويفكك لو صناعة التحليل والترتيب دمج وتفكيك. الدمج بشرط شيء، التفكيك والتبانن بشرط لا، صحيح معنى آخر. شوف التفكيك بشرط لا، الدمج بشرط شيء، اللا بشرط القسمي أو المقسمي. أنت ما يهمك، تلاحظ الطبيعة سواء مدموجة مغموجة مندمجة أو مفكرة، هي الطبيعة هي هي ما تختلف. خو هذا معنى آخر صح. وهذا المعنى على صعيد الذهن يرتكبه العاقل على صعيد الذهن، لكن المعنى الأول هم على صعيد الذهن ورؤية الخارج، المعنى المعهود المعهود المعروف التي مرة جعله رقم واحد أول. هذا المعنى الثاني هم هو تعملات، تعمل يعني يعمل العقل فيه، تعملات عقلية، تعملات عقلية. إذن دمج وماذا وتفكيك، هذا هو معنى منطقي وفلسفي، بس معنى آخر أي معنى الثاني. المعنى الثالث، المعنى الثالث الذهن أيضا في الذهن، لكن الذهن بالحاضر الخارج مو بالنمط الأول ولا النمط الثاني. طبعا النمط الثاني ما يلاحظ في الخارج، النمط الثالث يلاحظ في الخارج، النمط الأول يلاحظ في الخارج، بس النمط الثالث له طريقة أخرى. ما هي الطريقة؟ طريقة هكذا، أن الوجودات الأشياء أو الموجودات بلحاظ وجودها، هذه الوجودات والموجودات هو تقسيمات التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة والعرف أيضا. الشيء في نفسه، لنفسه، بنفسه، في نفسه، لنفسه، بنفسه، له الباري تعالى في نفسه، لنفسه، بنفسه. الجوهر في نفسه، لنفسه، بغيره، بغيره، يوجد بغيره، ما يوجد ومو واجب الوجود، ينوجد بغيره. العرض وجوده في نفسه لغيره بغيره، هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الوجودات، أي مقدمة لتوضيح الصلاح الثالث، القسم الرابع من الوجودات وجود لا في نفسه ولا لنفسه وبغيره، الرابط. الرابط، الرابط لا في نفسه، إن بعض الحروف ضعيفة جدا، ضعيفة الوجود والموجود. القسم الرابع لا في نفسه لغيره بغيره، هذا القسم الرابع 180 درجة خلاف مثلا القسم الأول. نعم، هذا التقسيم الذي يذكره علماء المعارف هذا عبط أو حقيقة؟ لا، حقيقة وليس عبط. كيف أنه حقيقة؟ حقيقة لأن الجوهر صحيح يقول أنا رجل، الجوهر يقول في نفسه لنفسه، لكنه بغيره. لما يكون بغيره يعني حرفي، لو مو حرفي، حرفي طفيل، حرفي طفيل، آية، اسم، كلمة، ما شئت نعبر. الآية أو الاسم، الآية أو الحرف بينهما ترادف ليس لغوي، ترادف شنو؟ عقلي. دون أنا شوي أبسط البحث، لأن هذا الصلاح الثالث إذا ما وضحه ما يتضح لكم. يعني حتى السيد أخوي ميزة النائيني كبار بهالقامات الكبيرة مرتضوا، مرتضوا كتفسير لبحث البساطة والتركب نتيجة غموض البحث. إحنا ننقل من آخرين قبال آخرين، هو لسنا في مبتكرين. فهذه الاصطلاحات لازم الواحد يفهمها. لما يقال الجوهر في نفسه لنفسه بغيره، بغيره شنو؟ هاي هذا بغيره نوع حرفي، حرفي مو في الذهن فقط، لا بالدقة، حرفي في مقام الوجود. يعني هو يتخيل لنفسه الجوهر أنا رجل، لكن هو لا فرق بينه وبين أضعف الوجودات. من أي جهة؟ كل قائم بالباري تعالى، الكل آيات للباري تعالى، آيات أسماء. بين قوسين هاي لازم تصير واضحة لكم، فرق الترادف العقلي عن الترادف اللغوي أوضحناه مرارا. الترادف العقلي يعني تشابه المعنين في بعض المعاني عقلا، ولو المعاني جزء من أجزاء هذا المعنى الأول وجزء من أجزاء هذا المعنى الثاني بينهما اتحاد. جنس عالي ماهوي غير ماهوي. الترادف العقلي يعني فيما يعنيه اشتراك المعنيين في جزء من المعنى، أو جزء قليل، جزء وسط، جزء متوسط، جزء أكبر، هذا الترادف العقلي، بخلاف الترادف اللغوي. الترادف اللغوي لا، هو ترادف بين المعنيين في جل أو كل المعنى، في جل أو كل المعنى، هاي الترادف اللغوي، فرق عن الترادف العقلي. فرق عن الترادف العقلي. الآن الآية، الحرف، الاسم ليس بقبال الحرف، الاسم بمعنى الدلالة، الدلالة، الكلمة، التجلي، الظهور، البطون، ما شئت. بعد 50 أو ربما أحد الأخوان جزاه الله خير في خلال استقصانا في البحوث العقائدية أو التفسيرية، هو قد جمع أكثر من 50 عنوان في الوحي مترادفة مع الآية. أكثر من 50 عنوان ورد في الوحي مرادف للآية. المعلول نفس الكلام، وهذا ما جرى. 50 أكثر من 50 عنوان ورد في الوحي سواء في الكتاب أو في السنة، كل معنى الدلالة، دلالها من نفس أحد المعاني، الظهور الكذا. فالترادف العقلي، إذن لما نقول بغيره يعني ماذا؟ حرف. حرف يعني ماذا؟ يعني آية. آية يعني ماذا؟ يعني فاني ما ليه شيء. الحرف ما أنبع عن معنى في وين؟ في غيره. هو شنو؟ هو دبليو بوش، ما عنده شيء أصلا. بس مو نمو حقيقة سرعب، الممكنات المخلوقات لأنها ممكنة سرعب، هي بتلاقي حقيقة أنها حقيقتها أن تري حقيقة عظمة الباري. سعد البحث نقف عنده هني، بعدنا ما وضحنا الصلاح الثالث ما هو. الصلاح الثالث توضيحه إذا استشكل في الميزنائيني وصاحب الكفاية والسيرخوي، فمن الضروري أن نوضحها بشكل مبسوط كي يظهر أن إشكالات الإعلام على الصلاح الفلسفي مو في محله. هذا هو الصلاح شوية غنيج. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.